بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة اللقاء الماضي بعض المقدمات المتعلقة بهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. وسبق قراءة كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تقرير هذا الأصل وما اشتمل عليه من مسائل وأحكام الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. في هذه الليلة أيها الإخوة نتعاون ونتدارس جزئيات كلام المؤلف رحمه الله تعالى وما جاء به من مسائل في هذا الأصل. أخرج عيد وسلمت. بالنظر إلى تبويب المؤلف رحمه الله تعالى في أول الرسالة، حيث قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. فهذا العنوان العريض لهذه الرسالة يبين لنا أن كل ما في هذه الرسالة فإنه يجب علينا اعتقاده إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فكأنه رحمه الله تعالى يقول هنا: إن من المسائل الواجب اعتقادها بالأفئدة والقلوب، والواجب الإبانة عنها بالألسنة هو الإيمان بقضاء الله جل وعلا وقدره. قد تقدم أيها الأخوة أن صحة الإيمان بالقدر قبوله أو عفوا أن صحة الإيمان وقبوله عند الله متوقف على الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. إذن الإيمان بالقدر واجب لأنه أصل من أصول الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها وبينها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما كان الإيمان يتوقف قبوله عند الله على وجوب الإيمان بالقدر، تبرأ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من الخارجين عن هذا الأصل، يعني عن الاعتقاد الصحيح السليم الذي جاء في الكتاب والسنة بخصوص الإيمان بالقضاء والقدر. واستدل لذلك بما رواه واستدل لذلك بحديث جبريل المشهور كما روى ذلك مسلم في صحيحه، والحديث طويل، حديث جبريل مشهور. يقول يحيى بن يعمر: كان أول من قال في القدر للبصرة معبد الجهني، قال: فانطلقت. معبد الجهني هذا هو الذي أحدث والعياذ بالله بدعة القدر، وقال إن الأمور لا يعلمها الله جل وعلا إلا بعد وقوعها والعياذ بالله. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أتينا إيش من ناحيتين، قال أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي الذي هو حميد بن عبد الرحمن فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن الذي هو عبد الله بن عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتتبعون دقائقه وجزئياته ويتعمقون فيه ويتقفرون العلم، وذكر من شأنه، وأنهم يزعمون أن لا قدر، نفي للقدر، وأن الأمر أنف، أي أنهم ينفون وقوع القدر وأنه لا يقع بعلم الله جل وعلا، وأن الأمر مستأنف، يعني لم يكن في علم الله تبارك وتعالى السابق أنه يقع كذا وكذا وكذا. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث بتمامه ساقه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لأجل تقرير أنه لا قبول لإيمان العبد عند الله تبارك وتعالى ولا صحة لاعتقاده إلا إذا آمن بقضاء الله تبارك وتعالى وقدر. هذه إخواني المسألة الأولى في كلام المؤلف والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره. المسألة الثانية، ما هو الإيمان بالقدر الذي أمرنا بالإيمان به، أي ما تعريفه وما ضابطه؟ القدر، ويقال أيضا القدر بفتح الدال وبتسكينها، يقال هذا ويقال هذا، ومعناه التدبير، ومعناه التدبير. قيل في معنى الإيمان بالقدر هو ما قدره الله جل وعلا في الأزل، أي قبل خلق الخلق، ما قدره الله جل وعلا في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك، ما قدره الله جل وعلا أن يكون في خلقه أو في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه جل وعلا السابق بذلك. وقيل، وهو أعم وأشمل في تعريف القدر، الإيمان بأن الله سبحانه سبق في علمه وجود الكائنات والمخلوقات وما يعمله العباد من خير أو شر، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وجود أي شيء فهو بمشيئته سبحانه، وأنه جل وعلا الخالق لكل شيء. هذا التعريف أضبط وأشمل، وإذا تأملنا نجد أنه احتوى على مراتب الإيمان بالقدر الأربع التي من استكملها فقد حقق الإيمان بالقدر، التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وسيأتي الحديث عنها في دروس لاحقة إن شاء الله. وكلا التعريفين المذكورين صحيح، لكن قلت لكم الثاني يعني أولى بشموله. المسألة الثالثة أيها الإخوة، في قول المؤلف والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أفادنا أن المقدر في هذا الكون وما يجري في هذا العالم، وأن المقدر على الخلق إما أن يكون خيرا أو يكون شرا، وإما أن يكون حلوا أو يكون مرا، فكل ما يلائم طبيعة الكائنات ويتوافق مع نفسياتها من الفرح والسرور ونحو ذلك فهذا من الخير الذي قدره الله جل وعلا، وكل ما لا يتوافق مع طبيعة الكائنات وما يحصل لها بسببه من أذية وضرر فهذا من الشر الذي قدره الله تبارك وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. كل ذلك يعني تقدير الخير وتقدير الشر، تقدير الحلو وتقدير المر، كل ذلك إيش؟ بقضاء الله جل وعلا وقدره. ولهذا قال: قد قدره الله ربنا، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. طيب، ما هي الأدلة على هذا التقرير الذي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى من أن كل الأمور خيرها وشرها من عند الله تبارك وتعالى؟ الأدلة على ذلك أيها الأخوة كثيرة، في الكتاب وفي السنة. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: لقد جئت على قدر يا موسى، قد جئت على قدر، عفوا، ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلى آخر الآيات، كلها تدل دلالة صريحة على أن كل شيء فهو من عند الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، كل شيء بقدر. فهذه الكلية لا يخرج عنها شيء مما يجري في هذا الكون أبدا، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أي النشاط والقوة والحيوية بقدر، والعجز والكسل والتهاون بقدر. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله، وهو من كبار أئمة المالكية، قال: وفي هذا الحديث أدل الدلائل وأوضحها على أن الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له ولا إله غيره. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، عفوا، قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق، جميع الخلائق مقاديرها مكتوبة عند الله تبارك وتعالى. وعند أبي داود في سننه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، أي من مات على غير هذا المعتقد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء. استنادا أيها الأخوة إلى تقرير النصوص الشرعية كتابا وسنة لهذا الأصل شرحا وإيضاحا وبيانا وردا على المخالف ونحو ذلك، تعددت الآثار عن السلف الصالح أيضا وتنوعت في بيان هذا الأصل وتقريره. قال طاووس رحمه الله تعالى: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجان بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء بقدر، والعافية بقدر. وهذا الأثر رواه الفريابي في كتاب القدر والآجري في الشريعة. يقول سليمان بن طرخان التيمي: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن القدر. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني له موقف مشهود ضد بدعة القدرية، ولهذا كلامه في القدر وتقريره يعني كثير. سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القدر فقال: ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر، ما جرى ذباب بين اثنين إلا بقدر. وهذا الأثر كذلك رواه الفريابي في كتاب القدر والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال قتادة رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال: من خلقه وصلاحه، وجعل ذلك بقدر معلوم. فالله خلق الخلق وخلق كل ما يصلحه وجعل ذلك بقدر معلوم. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. روى ابن جرير في تفسيره أيضا عن قتادة ابن دعام رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: قل كل من عند الله، قال: النعم والمصائب، النعم والمصائب. هذه أيها الأخوة بعض الآثار التي تبين لنا عناية الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم في بيان هذا الأصل وتقريره من خلال النصوص الشرعية. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. مقادير الأمور بيده، أي إن وقوع الأشياء في هذا الكون وحصول الأمور وما يجري في هذا العالم كله بيد الله تبارك وتعالى وتحت تدبيره عز وجل وتحت تصريفه سبحانه وتعالى، وكل هذا بيده تبارك وتعالى لا بيد المخلوق. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما نقل عنه ذلك حميد ابن أبي حميد الطويل، حميد ابن أبي حميد هذا من كبار رواة الحديث وقد توفي رحمه الله تعالى وهو يتوضأ. يقول حميد بن أبي حميد الطويل: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. وهذا طبعا يتضمن الرد على القدرية. وهذا الأثر رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ومصدرها عن قضائه. مصدرها مصدر ماذا؟ الأمور. مصدرها يعني أن حصول الأمور ووقوعها تابع لقضاء الله جل وعلا وقدر، هذا معنى مصدرها عن قضائه. والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدري الذي لا بد من وقوعه، لأن القضاء في النصوص يأتي على نوعين: قضاء كوني قدري وقضاء شرعي ديني. فالمراد هنا القضاء الكوني القدري، فالله تبارك وتعالى قدر وقوع هذه الأمور وهذه الأشياء كونا وقدرا فوقعت على وفق قضائه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا أيها الإخوة، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. نجد أن فيه لفظة القدر في قوله والإيمان بالقدر، وفي قوله قد قدره الله ربنا، في قوله ومقادير الأمور بيده، وأيضا لفظة ماذا؟ القضاء، ومصدرها عن قضائه. فهل هناك فرقا بين القضاء والقدر، أم أن كلاهما بمعنى واحد، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء؟ قيل إنهما بمعنى واحد، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، وذلك لعدم الدليل الدال على التفريق بينهما، يعني ليس هناك دليل واضح لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع على التفريق. فلهذا يعني قال بعضهم أهل العلم أنه لا فرق، ومن أهل العلم من فرق فقال القدر هو تقدير الله للشيء في الأزل يعني قبل أن يخلق، أما القضاء فهو حكم الله بالشيء عند وقوعه، حكم الله بالشيء عند وقوعه، فتقدير الله للشيء أن يكون في زمن معين، أن يكون في زمن معين هذا قدر، تقدير الله جل وعلا أن يكون وقوعه في ذلك الزمن هذا يسمى قضاء، حكم الله أن يكون وقوعه في زمن معين هذا قضاء. مثلا أن يكون الاختبار في مقدمة ابن أبي زيد في الوقت الفلاني هذا إيش؟ قدر. تقدير الله أن يكون في ذلك اليوم ثم تخلف بعض الأخوة عن إيش؟ عن الاختبار هذا إيش؟ قضاء، أليس كذلك؟ إذن حكم الله أن يكون وقوع هذا الشيء في ذلك الزمن هذا هو القضاء. فإذا جاء وقت حصوله ووقوعه قيل عنه قضاء. هذا أيها الإخوة يعني ما ذكره بعض أهل العلم في مثل التفريق، والأمر في هذا يعني واسع إن شاء الله، والله تعالى أعلم. هذا يعني ما أمكن ذكره في خصوص هذه أو في خصوص هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.